بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا في الدرس الماضي موقف السلف الصالح من المبتدعة، ذكرنا بعض الأحاديث الدالة على هذا الموقف، وكذلك ذكرنا كلام بعض أئمة السلف ونكمل بعض كلام الآخرين منهم. عن الحسن البصري قال: أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى، المقصود يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن، لا أن المقصود أنهم كفار كاليهود والنصارى، وإنما المقصود تشبههم باليهود والنصارى بما ذهبوا إليه من تمسكهم بأهوائهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه من طرائق أهل الأهواء والبدع، أنهم لا يظهرون أمرهم لعامة الناس، خصوصا في ابتداء أمرهم ما يظهرون هذا الأمر لعامة الناس، وإنما يسرونه، وقد يظهرون خلاف ما يبطنون. خوارج هذا العصر خالف الخوارج المتقدمين في هذه الناحية، لأن الخوارج المتقدمين يصرحون بمعتقداتهم بأقوالهم، بل يقاتلون ويجالدون الناس عليها، لكن خوارج الأزمة المتأخرة لا، يظهرون خلاف ما يبطنون ويأخذون بتقية الرافضة، مع أن هذه التقية كان يعدها الخوارج المتقدمون من الكذب، والكذب كبيرة، والكبيرة تخرج من الملة، لكن المتأخرين خالفوا في هذه الناحية لأمور يرون أن من المناسب لهم عدم إظهار هذه الأمور. فلذلك يقول هذا الإمام: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن دين الإسلام ظاهر وواضح وبين ويؤمر به علنا للناس ولا يخفى شيء منه، فلذا من اتبع هذه الطريقة فإنه يكون من أهل الضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام! وهذا الصحابي الجليل كيف يفرح هذا الفرح أن قلبه ما دخله شيء من هذه الأهواء التي ظل بسببها كثير من الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني المفصل، مثل هذا يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. البدع والمخالفات في أولها تكون صغيرة وقد لا يتنبه لها كل أحد، فإذا تركت الصغيرة مع الصغيرة تكبر حتى تأتي الطامة، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود أن الناس من أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يغفلوا عن هذا الأمر، فيقولون هذه بدعة صغيرة، هذا أمر يسير، هذا أمر قد يتغاضى عنه، لا سيما من له قدرة على ذلك فالواجب عليه أن يفعل ما فيه دفع مثل هذه الضلالات. لم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم صيانة لديانة الشخص، لأن السلامة لا يعدلها شيء. الشخص قد يجلس مع صاحب هوى ويظن الأمر يسير، وإذا به يتقلب في الأهواء من حيث لا يشعر. وقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا، لأنه مع مجادلتهم قد يأتون بشبهة ولا يستطيع المجادل أن يدفعها فيقع في شك من أمر دينه، فلذلك يعني لا ينبغي مجادلتهم. المناظرة قد توجد عند علماء كبار يردون على أهل الأهواء، ولذلك نجد كثير من أئمة السلف ما يناظرون الرافضة على سبيل المثال، وكذلك العلماء المعاصرون من أهل السنة والجماعة ما يناظرون الرافضة، لأنهم أهل كذب وافتراء وظلم، وفي الوقت نفسه لا يتفقون مع أهل السنة والجماعة على أصول يمكن الرجوع إليها. أنت تجادل، تناقش، تحاور، من تكون هناك أصول مشتركة بينك وبينه تؤمنون بها جميعا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وهذه الأشياء، لكن هؤلاء لا يؤمنون بشيء مما يؤمن به أهل السنة والجماعة من ناحية النظر والاستدلال. فلذلك يكون النقاش عقيما، لا سيما أن مذهبهم قائم على التقية مثلا، كل شيء قد يظهر خلافه، قد يبطن شيء لكن يظهر خلافه، قد ينكر كل ما يقال عنه مع أنه مدون في كتبهم قديما وحديثا. فلذلك مثل هؤلاء يعني لا يصلح أن يناقشوا ولا أن يجادلوا ولا أن يناظروا، لأن لا يعود بخير على مناقشهم. وقد روى الأجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. نعم، شخص المتيقن من أمره ليس بحاجة إلى أن يطرح رأيه على الناس ويجادلهم فيه. وهذا يقتضي أن يهتم طالب العلم بالتأسيس بمعرفة الحق وأدلة الحق، لأنه كما قيل: أعرف الحق تعرف أهله. فيبدأ أولا يؤسس نفسه بحيث يعرف الحق بأدلته الواضحة البينة، بحيث أنه إذا وردت الواردات عليه والشبهات إليه يستطيع دفعها ويعرف أنها ليست من الحق، فلا يفتح قلبه ولا إذنه لها. وعن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. قال: وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. لاحظوا، هذا إمام من أئمة المسلمين، من أئمة التابعين، وليسوا بشيء هؤلاء الذين أرادوا مناقشته أو مجادلة أو القراءة، حتى القراءة عليه. فأعطاهم هذا الدرس البليغ لكي يكون عبرة لأمثالهم. ثم هو ذكر أنه قد يقرؤون الآية ويحرفونها بمعنى يأتون بتفسير لها، ويكون هذا التفسير قد يشوش على الشخص إذا سمع مثل هذا التفسير. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم بضلالاتهم يلبس عليكم كثيرا مما تعرفون. نعم، هذه نصيحة من هذا الإمام، لأن القلوب سريعة التقلب، والشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد ليغويه ويضله. فلتبعد عن نفسك هذا الأمر تأخذ بهذه النصيحة: فلا تجالس أهل الأهواء ولا تخالطهم، خشية على دينك من أن يصيبه شيء من أهواء هؤلاء. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدهم ذلك، يعني أئمة السلف عدوا ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وإن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، بل جعله بعض أهل العلم هذا جهاد الخواص، خواص أهل العلم جهادهم هو يكون بهذا، ببيان الحق للناس ودعوة الناس إليه والرد على أهل الأهواء والمبطلين وبيان حالهم للناس وتحذير الناس منهم، هذا من الجهاد. إن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل يترجح على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، يعني مثل مقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ لو قال أحد مثل هذا الكلام اليوم، ايش يقولون له؟ هذا كيف يا تكلم على هذا المسكين الذي يعتكف ويصوم وكذا وكذا، فهو من أهل البدع وأهل الضلالات. لاحظ كلام، يقول: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، هذا نفعه متعدي وليس قاصر، نفعه متعدي. يعني هل هناك عداوة دينية دنيوية بين هذا الإمام وهؤلاء المبتدئة؟ لا، العداوة الأمر يتعلق بالدين، ومصلحة الدين مقدمة على أي مصلحة أخرى. فلذلك قال هذا الكلام الذي يقتدى به فيه. فبين الكلام، ما زال مستمرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يقول: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يفسدون القلوب ابتداء. يعني الكفار استولى بعضهم على بعض بلاد المسلمين، القلوب ما تفسد، القلوب الحية بالإيمان، لأن هذا معتقد في قلب الإنسان ولا يقبل من الكافر فيه صرفا ولا عدلا. لكن إذا قام شخص وهو مبتدئ وقال: قال الله، قال رسوله، فسر الآية بمعنى يخالف معناها الصحيح، جاء بحديث ضعيف مكذوب نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالمشتبهات، أتى بمثل هذه الأمور، يقبل أناس كثيرون منه مثل هذا، لأنه يظهر التدين ويظهر الحرص على دعوة الناس. لكن إذا كان هو بهذه المثابة، لذلك قال هذا الإمام مثل هذا الكلام: وأما أولئك، يقصد أهل البدع، فيفسدون القلوب ابتداء، لأنهم يتكلمون بعقائد فاسدة لتحل محل عقائد صحيحة. لكن الكافر وإن تكلم ما في مسلم يقبل منه شيء من أمر الدين. من هنا جاءت الخطورة. ليس المقصود أن هؤلاء المبتدعة أشد من الكفار أو أكثر من الكفار، لا، المقصود هو من هذا الجانب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله في موضع آخر: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل الناس في ذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. الإنسان يجب أن يعتقد هذا المعتقد، فيكون إنكاره للمنكر ورده للبدعة وصاحب البدعة ليس لهوى في نفسه أو عداوة شخصية لصاحب هذا الكلام، وإنما مقصوده نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدفاع عن هذا الدين. إذا كان بهذه المنزلة فهذا هو المحمود. أما إذا كان يظهر الرد والكلام على أهل البدع والمخالفين وليس مقصده إلا الرياسة أو الشهرة أو أن يظهر بين الناس، فهذا لا يدخل في المعنى المحمود، بل يكون مذموما حتى وإن تكلم بحق، يكون مذموما لأن مقصده ليس نصرة الحق. فلذلك قال: وهذا كله، يعني ما تقدم، يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. ثم مثل لذلك، قال: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه، مساوئ الشخص المخالف له، مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، لأنه أظهر هذا العمل في صورة عمل صحيح وصالح، وهو في الوقت نفسه ليس هذا مقصده، فاختل الركن الأول من ركني العمل المتقبل، وهو الإخلاص لله عز وجل. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة، فالواجب اتباعهم لذلك. من منهج السلف الصالح الرد على المخالف، هذا منهج من مناهج أو من منهج السلف الصالح الرد على المخالف، هذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة أنهم يردون على المخالف أي مخالف حتى لو كان المخالف من أهل السنة والجماعة ولو كان إمام الأئمة، يردون على المخالف لأن مقصدهم هو الحق. لكن تجد أهل الأهواء والبدع ما يرد بعضهم على بعض إذا خالف ولو أتوا بالطوامة، ولو أتوا بالطوامة. لكن مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم يردون من خالف الحق ويردون قوله ولو كان من أئمة المسلمين، لكن يفرقون بين أهل الأهواء والبدع وبين أئمة المسلمين. فمن كان من أئمة المسلمين وعلى المنهج الصحيح السليم ما يعادونه، يردون خطأه ويدعون له ويعلمون أنه يدور بين الأجر والأجرين، لا، لأن الأصل الذي بنى عليه دعوته وعقيدته وكلامه وما كتبه الأصل صحيح، لكن الخطأ يحصل لكل أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيردون الخطأ ويردون على المخطئ، لكن إن كان من أهل السنة والجماعة لا يذمونه ولا يحقرونه لكن يردون خطأه. وهذا تجد تنضح به كتب الفقه. إمام ابن عبد البر يقول: وقول مالك في هذه المسألة ليس بشيء، ليس بشيء. أحد يقدح في الإمام مالك؟ لا والله، إمام دار الهجرة. ومع ذلك وهو مالكي ابن عبد البر، ومن أصحاب الإمام من يعني من المعتبرين الكبار في مذهب مالك، بل إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك يقول قول مالك في هذه المسألة ليس بشيء. ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبع للدليل، لا يمكن أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، ولا يساوي غير المعصوم بالمعصوم، ليس كما ذهب إليه المتعصبة من أئمة المذاهب. جيد، أتباع أئمة المذاهب، أتباع أئمة المذاهب وليس أئمة المذاهب، ما من مذهب إلا وله وفيه متعصبة. أحدهم يقول إيش؟ كل آية لم يعمل، كل آية أو حديث لم يعمل به أصحابنا فهو مؤول أو منسوب، هل يستقيم؟ والآخر يقول يجب على الثقلين الإنس والجن اتباع الإمام الشافعي المطلب، والآخر يقول الأخذ بظواهر النصوص وترك ما عليه الأئمة كفر، كيف يكون؟ والآخر يذكر أدلة ويقول إلا أننا ننصر مذهبنا، هذا ما تجده إلا عند المتعصبة، أما عند صاحب طالب الدليل الذي يريد الحق لا، أئمة معتبرون لهم قدرهم احترامهم دعاء لهم، لكن لا يتابع أحد فيما خالف فيه الحق، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منهج السلف الرد على المخالف، هذا متقرر عندهم، الرد على المخالف، وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أو عقدية، أو كان المخالف من أهل البدع، أو كان المخالف من أهل البدع، ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات. لكن كما ذكرت ونقلت لكم كلام للشيخ صالح الفوزان هنا، لكن يقول إن كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في الأمور التي لا تقل بالعقيدة فهذا تذكر ميزاته، يقول: وحسناته تغمر زلاته في نصرته للسنة، أما إن كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته. انتهى من كلام الشيخ حفظه الله تعالى. لماذا فرقنا بين الاثنين؟ لأن هذا بنى أصوله ومعتقده ومنهجه على الحق، وكونه أخطأ في مسألة أو فهم منها ما قد يفهم غيره خلافها هذا اجتهاد سائر يسوغ لمثله. أما الآخر بنى أصوله ومنهجه ومعتقده على ما يخالف الكتابة والسنة، ففرق بين هذا وهذا. فلا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر إيش مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من حسنات كما سنذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله بحثه. نذكر من طرائق أهل البدع أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم أو يوردون المتشابه على المحكم فيحصل الضلال بسبب كلامهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، أي يحدثونكم بما ليس معروفا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما عليه سلف الأمة من الصحابة ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء يجب أن يحذروا. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن حتى الكفار، الإنسان قد لا يخلو من حسنات، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم، هذا في باب الإنكار. قال البغوي في شرح هذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عائشة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه، فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه ذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتداه إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من في حق من الدين، فإن هجرة هؤلاء أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. يعني جاء حديث عبد الله بن مغفل لما قال لرجل لا تخذف، يخذف يضع الحصى بين أصبعيه ويخذف بها، قال لا تخذف فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، أسمعه الحديث ومع ذلك استمر يخذف، قال والله لا أكلمك أبدا، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ فهذا تعمد المخالفة وهو قد سمع الحق. فلذلك حلف هذا الصحابي أن لا يكلم هذا الشخص أبدا إلا أن يتوب، طبعا لو تاب الكلام يعود، لأن المقصود به إن استمر على ما هو عليه. هذا بالنسبة للتحذير من أهل الأهواء والبدع. أما بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم، فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. قال القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. قال النووي وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقا ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. ولما ذكرت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة ابن زيد. ما قال معاوية فيه كذا وكذا، لا شك صحابي جليل وفلان، لكن ذكرت شيء الذي يحتاج إليه طبعا. والغيبة في أمر النكاح مستثناة فيبين حال الرجل الخاطب إذا شاوره أحد في ذلك من أجل أن يزوجه قريبته لهذا الحديث. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مجال النقد ما ذكر المحاسن وهم صحابة، ما قال فيه، لا ذكر الشيء الذي يحتاج إليه. وفي الحديث الذي قبله قال بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. من أين نأخذ الوجه النقدي؟ قالته من؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقرها إذا تأخذها. طيب، فهي قالت هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت على منكر ولا يقر منكرا، فإذا قالت رجل شحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال ابن الحافظ ابن حجر واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاستكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن. الآن تسمع من يقول هذا فقط الذي ورد هو في جرح الرواة، طب هؤلاء رواة وصحابة، ومع ذلك ذكر إيش الجانب السيء المنتقد الذي الناس في حاجة إليه. وإذا ذكرت هذه الأشياء فكيف إذا كان النقص يدخل على الدين بسبب الأهوال؟ هذا يكون من القياس الأولى، يكون هذا من باب أولى وأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جرح رواة الحديث بالحق، لاحظ بالحق، لأن المذموم إذا كان تجرح إيش بباطل، يقول جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعا. وقال الكلام الذي ذكرناه مرارا عنه نقلناه عنه، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق أئمة المسلمين، إلى آخر كلامه الذي ذكرناه. لننتقل للجزئية التي تليها أو تلي هذه الجزئية، ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات، وهذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من الناس، فلا يجوز أن تمس كرامتهم، وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم، بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم. من يجب تكريمهم أولا الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم معصومون من الخطأ، والله عز وجل أمر الناس باتباعهم. ثانيا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء، لا تستثني صحابيا واحدا، فإن رأيت من يستثني ولو صحابي واحد من المدح ويأتي فيه بقدح فاعلم أنه ليس على الجاد، واعلم أنه من أهل الأهواء والبدع، وأنه أدخل نفسه في باب الزندقة. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فليس لهم من الأمة إلا الحب والتوقير، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العاطر، وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات، واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام، فألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. متفق عليه. ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة فحافظوا عليها أيما حفاظ، ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية ومن معهما من بقية الصحابة، وأثبتوا لهم أجر المجتهدين، وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة. وهم ميزان، إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصحاب المؤلفات إيش؟ المتأخرة التي حصل عند مؤلفها كثير من الخلل، فنالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين نالوا يدعون السنة ويدعون تحكيم الشريعة ويريدون من الناس بزعمهم أن يرجعوا إلى الحكم بما أنزل الله، وهم يطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون بعضهم بالغش والخداع والمكر والخيانة. كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم؟ كيف شخص يفسر القرآن، يخرج تفسيرا للقرآن ويقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما حملهم الغش على هذا والخداع والمكر؟ كيف يستقيم هذا؟ ويقول عن عثمان رضي الله عنه سيقة، عثمان سيقة في يد بني مروان، وخلافته فجوة، والامتداد الطبيعي من 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 عمر إلى علي. هذا كلام، ومثل هذا الكتاب قل أن تخلو مكتبة إلا ويوجد فيها مثل هذا الكتاب ويبجل صاحبها ويعتبره بعضهم مجدد. مجدد في أي شيء إذا كان هذا موقفه من الصحابة، فكيف الأمور الأخرى؟ ثالثا، التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم، مثل فقهاء المدينة السبعة ومن جرى على منهجهم في سائر الأمصار، ثم من بعدهم من أئمة الحديث والفقه والتفسير الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الكرام، ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والأهواء وأهلها والدفاع عن الحق وأهله إلى يومنا هذا وبعده، إلى أن يأتي أمر الله، وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمثال هؤلاء: ومن علم منه الاجتهاد السائر فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه بل يحب لما فيه من الإيمان والتقوى، بل تجب موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. وذكر في غير هذا الموضع كمثال لهذا الأمر كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. باء أو ثانيا، من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس منهم. إذن من هم الذين لا يجوز أن يتعرض لهم بنقد البتة؟ نأخذ الوسط. أنت أيوة أنت، الأنبياء والرسل، الصحابة الكرام، والتابعون لهم إحسان، ثم كالأئمة الأربعة من الأئمة المجتهدين الذين اجتهدوا حتى ولو أخطأوا في اجتهادهم. من يجوز نقدهم وتجريحهم من وتحذير الناس من ضررهم أولا، ويجوز بل يجب الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفرادا وجماعات، الماضون منهم والحاضرون من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والكرامية وأهل الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى عقائد فاسدة مثل تعطيل صفات الله أو بعضها، فهؤلاء يجب التحذير منهم ومن كتبهم، وكذلك من سار على منهاجهم من الفرق والجماعات المعاصرة ممن باين أهل التوحيد والسنة ونابذهم وجانب مناهجهم، بل حاربها ونفر عنها وعن أهلها، ويلحق بهم من يناصرهم ويدافع عنهم ويذكر محاسنهم ويشيد بها ويشيد بشخصياتهم وزعمائهم، وقد يفضل مناهجهم على منهج أهل التوحيد والسنة والجماعة. ثانيا الرواة والشهود إذا كانوا مجروحين جاز جرحهم بإجماع المسلمين، بل واجب، بل ذلك بل هو واجب، قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وإن المتتبع لما قام به أئمة الإسلام في نصرة هذا الدين ومن ذلك الرد على المبتدع يجد أن أئمة الإسلام تكلموا في أهل البدع وفي الرواة ولم يشيروا إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات، وألفوا كتبا في الجرح والتعديل وكتبا في نصر السنة والرد على أهل البدع وفراقهم، وكتبا في الموضوعات ولم يوجبوا هذه الموازنة من قريب ولا من بعيد، بل ألفوا كتبا خاصة بالجرح وخصصوها بالمجروحين ومن تكلم فيهم بجرح، ولم يشترطوا هذا الشرط الذي هو الموازنة بين الحسنات والسيئات لا من قريب ولا من بعيد. وإن الناظر في كتب أئمة السلف يجد التحذير من البدع وأهلها، ولا يجد فيها أنهم لا يذكرون الشخص إلا مقرونة حسناته بسيئاته وبدعه، بل يذكرون مثالب الكتاب أو الجماعة أو الفرد المتكلم فيه بدون التفات إلى ما في ذلك من حسنات. لماذا؟
محاسنهم يعني
كأنه كتقرب على ما هو، هذا شيء. شيء آخر
اتباع منهج
الكتاب الناس بمثابة تحسينهم في أو إقرارهم أو تلميعهم أمام الناس، فقد ينخدع من ينخدع بذلك. والمجال مجال نقد ومجال يعني دفع للباطل الذي هو البدع. انظر مثلا ما كتبه الإمام أحمد وابنه عبد الله، وما كتبه البخاري في خلق أفعال العباد، وما كتبه الخلال وابن خزيمة، كتب أئمة السلف طافعة بهذا الأمر. وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة، واللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، والبغوي في مقدمة شرحه للسنة، وابن ماجه في مقدمته، والسنة لأبي داود في كتابه السنن، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني، وكذلك مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة، بل والعلماء المعاصرون الذين نهجوا منهج السلف الصالح. فإن علماء السلف ردوا على الطوائف المبتدعة، فردوا على الروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والصوفية، كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي، وردوا على الآمدي والغزالي والبكري والأخنائي والسبكي وغيره. وإن العلماء السلفيين المعاصرين اقتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، وقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح في قليل أو كثير إذا علموا بذلك، بذلك نصرة لدين الإسلام. ما حملهم على ذلك إلا نصرة هذا الدين. ثم إن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين والذين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر ساروا على المنهج الصحيح، وهو عدم إيش الموازنة بين الحسنات والسيئات، لتجد إيش أن هذا امتداد لما عليه السلف ولمنهجهم، فاللاحق يأخذ بما عليه السابق في المنهج وفي الطريقة. وطبعا من أحسن الكتب اللي ألفت في هذا كتاب للشيخ العلامة الشيخ ربيع المدخلي الذي هو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وهو كتاب قيم نفيس، في بابه جمع أطراف ما يتعلق بهذا الأمر فإذا قرأته خرجت بحصيلة نافعة ومفيدة تستطيع بها الرد على كثير مما يريده المعاصرون بزعم أن هذا يوهن الإسلام أو هذا في رد على أهل الإسلام ممن كان جاهلا، أقصد يقول مثل هذا الكلام، أو صاحب هوى لا يريد مثل هذا الكلام أن يوجد في هذا العصر بين الناس، لأنه يرد أباطيل كثير ممن فتن الناس بهم بسبب خطابتهم وبسبب ما يظهرونه من عبارات يعني رنانة قد ينخدع بها الكثير من الناس. وهذا النقد، طبعا أنا قرأت الكتاب الحمد لله كاملا ووجدت أنه لا يختلف في المعنى أما يكتبه أو كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ صالح الفوزان، وهي نفسها الطريقة التي سار عليها أئمة السلف في ردودهم على المخالفين، حتى أن أبرز علماء هذا العصر قدموا لهذا الكتاب وأقروا ما فيه، ومنهم العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والعلامة محمد ناصر الدين الألباني الشيخ العلامة صالح الفوزان رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. قد سئل، وهذا للتمثيل، سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز السؤال التالي: بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة في نقد أهل البدع وكتبهم، هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم فقط أم فقط مساوئهم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المعروف بكلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها، أما الطيب معروف مقبول الطيب، لكن المقصود التحذير من أخطائهم الجهمية المعتزلة الرافضة الماتريدية كذا إلى آخر كلامه وما أشبه ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق يبين، وإذا سأل السائل ماذا عندهم من الحق، ماذا وافقوا فيه أهل السنة، والمسؤول يعلم ذلك يبين، لكن المقصود الأعظم والأهم بيان ما عندهم من الباطل ليحذر السائل ولئلا يميل إليهم. وهذا الكلام تجد يتفق مع الكلام الذي نقلناه عن أئمة السلف النقول المتقدمة. يقول: فسأله آخر فيه أناس يوجبون الموازنة، أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا، ما هو بلازم. ولذلك أسند كلامه إلى أي شيء؟ إلى ما كتبه أئمة السلف. قال: ولهذا إذا قرأت كتب عن السنة وجدت أن المراد التحذير. ثم قال: اقرأ في كتب البخاري خلق أفعال العباد، كتاب الأدب الصحيح كذا إلى آخره، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى آخر ذلك، يريدونه للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود تعديد محاسنهم؟ المقصود التحذير من باطلهم. ولاحظ كلامه، يقول: محاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته مكفرة بطلت حسناته، وإن كانت لا تكفره فهو على خطر عظيم. فالمقصود بيان الأخطاء والأغلاط التي يحذر منها. انتهى كلام هذا الإمام، وهو مثل ما نقلناه عن أئمة السلف المتقدمين. وسئل الشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا السؤال: يا شيخ، نحن نحذر منهم دون أن نذكر محاسنهم مثلا، أو نذكر محاسنهم ومساوئهم؟ فأجاب: إذا ذكرت محاسنهم معناه إيش؟ دعوت لهم. لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ما هو موكول لك أن تدرس وضعهم وتقوم شخصياتهم، موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا: هذا الذي نبغيه، أي هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. وذكر ما نقلناه عنه في أول الدرس التفريق بين أئمة البدع وبين أئمة السلف في خطأ الواحد منهم، وأن هذا الأمر ناحية الرد مبني على الخلاف أو الاختلاف في أصول النظر والاستدلال. وسئل فضيلة الشيخ عبد العزيز السلمان محمد السلمان رحمه الله تعالى: هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدعة في منهج السلف؟ سائل ما سأله عن رأي، سأله عن منهج السلف، فقال أجاب رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم، لأن أهل البدع مرضى القلوب ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال، لأن المريض يعدي الصحيح ولا عكس. يقول: فالحذر الحذر من جميع أهل البدع ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم، يقول الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج والماترودية إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. يقول: ومن على طريقتهم المنحرفة عن طريقة السلف ينبغي للمسلم أن يحذرهم ويحذر منهم. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن قاعدة الموازنة فأنكرها، وجاء في كلامه: من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم يعمل محاضرة يذكر فيها محاسنه من أولها إلى آخرها؟ الله أكبر، شيء عجيب. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في لفتاته، فهو استغرب واستنكر مثل هذا الكلام. أنا أريد أن أذكر الخطأ ليتجنبه الناس، أسوي محاضرة أقول هذا فيه كذا هذا، إذن تذهب الأمور التي انتقد في هذا الشخص ولا تكون لها قيمة ولا يكون لها ميزان. المنتقد بحق لا يجوز له يعني أن يرد الحق، بل عليه أن يفرح. إن كان صادق لا يريد مخالفة الحق فليرجع إلى الحق، ولينظر من انتقده فيه العلماء فيرجع إلى الحق، والحق حق أن يتبع. ومما تقدم عن علماء السلف المتقدمين والمعاصرين يتبين أنه ليس بالمنهج السلف الموازنة في نقد أهل الباطل، أن ذلك المنهج أي الموازنة بين الحسنات والسيئات عند النقد يؤدي إلى مفاسد كبيرة وخطيرة جدا، وأهمها تجهيل السلف. لماذا تجهيل السلف؟ لأن إيش؟ يا نعم يعني كأنهم تكلموا بلا علم عندما ذكروا هذه الأشياء وطعنوا في الناس وما عندهم تقوى ولا ورع. أين تذهب صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحبهم لله ورسوله؟ فالذي ينتقدهم في هذا يكون اتهام لهم بالجهل، وأنهم قالوا على الله بغير علم وفي شرع الله بغير علم، وهذه مصيبة. وثانيا رميهم بالظلم والجور. كيف رميهم بالظلم؟ لماذا؟ كيف؟ نعم، أن كلامهم هذا في ظلم للناس وقدح في الناس فيكونون ظلمة، وهذه ليست مصيبة أن يتهم أئمة الإسلام بمثل هذا الاتهام. وثالثا وهو من أخطرها تعظيم البدع وأهلها وتحقير أئمة السلف وما هم عليه من السنة والحق، لأن هذا ازدراء لمذهبهم والحط عليهم وسكوت عن أهل الباطل وعن المبطلين. هذه لوازم تلزم من يقدح في منهج السلف ويرد ما ذكروه من قواعد ترد على الباطل وأهله. ثم إن الملفت للنظر أن أصحاب الدعوة إلى المناداة بالموازنة بين الحسنات والسيئات مع ما في هذا المنهج من باطل وتزيين للبدع وأهلها وتلميعهم هم لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة، ما يطبقون. إذا ذكر واحد من أهل السنة ما يسووا المحاضرة أخرى تمدح فيه أو يقولون فيه خير وفيه لا هذا لا يفعلون، ما لكم كيف تحكم؟ صنفان من الناس خصوصا هؤلاء المعاصرون، إذا كان المخالف لهم حاكما مسلما أو المخالف صاحب منهج سليم هذا لا قيمة له. حتى قال أحدهم في كتاب مطبوع متداول. يقول: ومن لا يرى تنظيم الإخوان فلا اعتبار له ولو كان أعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأكثرهم صلاة وخشوعا حتى يرضى بالتنظيم. هذا كتاب مطبوع متداول للدعاة فقط، للدعاة فقط. طيب أين المنهج؟ أنتم ألستم قلتم نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ كيف عذرتم الروافض والجهمية والمعتزلة بل تعدى الأمر ذلك إلى أمر خطير جدا، حتى قال أحد زعمائهم: عداوتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية إنما اقتصادية. طيب أين المنادى بتحكيم شريعة الإسلام؟ هل هذا يتفق مع شريعة الإسلام؟ لا يتفق أبدا. الآن بعض الناس يفهم بأن تحكيم الشريعة المقصود به فقط في الحكم بين الناس في الأموال وما يختلفون فيه، بل المقصود الحكم حتى في العقائد، فتجدهم يطلقون التكفير على من لا يحكم بما أنزل الله في نظرهم بين الناس، لكنهم ما يحكمون بهذا الحكم على الذي يخالف في الأساس في الأصل في المعتقد من الجهمية احنا لا نقول بتكفير ذلك، لكن هم يعني إذا كانوا يريدون الحق فعلا فليعمموا الأمر وليعمموا الحكم، أما يختصون به البعض دون البعض، بل إذا قيل هذا الأمر بدون تفصيل هم أول من يدخل فيه، هم أول من يدخل فيه، يعني هؤلاء أصحاب الضلالات المعاصرون، هذه الأحكام الجزاف التي يطلقونها على الناس وعلى هم أول من يدخل فيه، لأنهم ما حكموا بما أنزل الله في هذه الأحكام التي يطلقونها على الأفراد والجماعات والدول. فهذا يعني ما وضعوه من قواعد بزعمهم هم لا يطبقونها إلا على من يسلم لهم الأمر ويسكت عنهم ويسير معهم حتى ولو خالفت الكتاب كله والسنة كلها يغتفر لك الأمر إذا كنت في التنظيم، لكن أن ترد ولو بحق تخرج من الدائرة. الكتب تنضح بذلك، تقرأون في أي مكتبة تجدون مثل هذا الكلام، لكن لبس على كثير من الناس أمر، بل يقذفونهم بالبوائق والدواهي ظلما وبغيا ويذعونها في أرجاء الأرض، ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع ومحاماة عنهم، فيقع المساكين في حمأة الصد عن سبيل الله والصد عن منهج السلف من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويقعون في حمأة الدعوة إلى الباطل والبدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أخيرا، الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام، وطبعا تقدم أدلة هذه الأشياء التي سنذكرها نقلا عن الإمام النووي. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. يعني الغيبة تباح لهذا الأمر إذا كان يتوصل بها إلى غرض صحيح شرعي، لكن لا تتوصل له إلا بها. ما هي؟ حصرها هو وغيره من أهل العلم في 6 أشياء: التظلم. تظلم كيف؟ شخص وقع عليه ظلم من شخص أو من أشخاص فرفع مظلمته للحاكم وذكر هؤلاء الذين ظلموه بما فيهم أنهم فعلوا كذا وكذا وقالوا كذا وكذا، مثل هذه الغيبة تكون جائزة لأن هذا الشخص لا يتوصل إلى الحق الذي له إلا بمثل هذا، فاستثني مثل هذا الأمر والأدلة تدل عليه. ثاني، الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. شخص رأى شخصا أو أشخاصا على معاصي أو معصية، لكنه لا يستطيع لوحده أن يقوم بذلك، أن يقوم بالإنكار، فذهب إلى شخص أو إلى أشخاص وقال رأيت فلان وفلانا أو هذه الجماعة على هذا المنكر المخالف لشرع الله عز وجل، فأريد منكم أن تعينونني لننكر عليهم هذا المنكر. فهنا جاز له أن يذكر ما فيهم من عيوب ومخالفة للشرع، مخالفتهم للشرع، لأنه أراد أن يستعين بغيره لإنكار هذا المنكر، وهذا من التعاون البر والتقوى. الثالث الاستفتاء، شخص يستفتي فيذكر في فتوى، مثل ما استفتت هند النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لو أن امرأة ذهبت إلى المفتي واستفتته عن مثل هذا الأمر، أو رجل أراد يطلق زوجته أو يخالع زوجته أو فذكر للقاضي أو ذكر المفتي الغرض الذي من أجله أراد أن يطلق أو أراد أن يخالع زوجته، في هذه الحالة يجوز له هذا الأمر، لأنه لا يتوصل إلى الحق أو للأمر الذي يريده وهو من الحق إلا بمثل هذا. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. إذا رأى شخصا فيه خطر عظيم مثلا من أهل البدع المدسين بين صفوف المسلمين أو من أهل النفاق يريد الكيد للمسلمين، فقام نصحا للمسلمين وحذر من هذا الشخص ولو بالإسبين، في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون ذكره لهذا الشخص لا يدخل في باب الغيبة، وإن دخل فيكون مما استثنية منها، يكون مما استثنية منها. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته، ولذا قال غير واحد من السلف لا غيبة للمبتدئ، إذا كان يظهر هذه البدعة على الملأ ويدعو الناس إليها، أو صاحب معصية وفسق يظهر فسقه ومجونه ومعصيته ليتشبه الناس أو ليحاكوه في ذلك، فمثل هذا يجب أن يحذر منه ولا يسكت عنه وعن أمره. لو استدعى الأمر ذكره بالاسم، لأن في ذكره مصلحة تتعلق بعموم المسلمين. والسادس التعريف، إذا كان الإنسان معروف بلقب يعني اشتهر به بين الناس بحيث لو لم يذكر بهذا اللقب لما عرف، وذلك مثل ما ذكر كالأعمى والأعرج والأصم، هذه الألقاب لعلماء عرفوا واشتهروا بهذه الألقاب، يقول جاز تعريفهم بذلك. ثم قال أي الإمام النووي في هذه ستة أبواب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها دلائلها من الحديث الصحيحة المشهورة، وقد تقدم في كلامنا ذكر بعض شيء من ذلك. وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب بقولهم القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قلت وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين، وهذان الشرطان مهمان جدا، الإنسان عليه أن يختبر نفسه بهما عندما يريد يرد، عندما يريد ينكر على شخص ينظر فتش قلبه هل هذين الأمرين موجودان عنده أم لا. يقول العلم، يكون عنده علم صحيح أن ما أراد أن يتكلم فيه في شخص أو في جماعة عنده فيه علم، وأن هذا ثابت عنه ويقولونه ويعتقدونه، هذا أولا. والثاني حسن القصد، ليس المقصود من أن أرد على المبتدع أو ترد على المبتدع أو يرد هو على المبتدع أو مخالف للشرع أن يشتهر بين الناس مثلا بالردود، أو لينقص قدر هذا الشخص لعداوة شخصية بينهما مثل ما ذكرنا بعض كلام شيخ الإسلام المتقدم. فلذلك قال رحمه الله تعالى: ثم القائل في ذلك بعلم، يعني لا بد أن يكون عنده علم، القائل بعلم قال لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق، لاحظ كلامه هنا بحق، لو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حميا، طب الذي يقاتل حمية ورياء ليس له من الجهاد شيء. لما سلم الرجل يقاتل حمية. نكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض والفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وكان وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وليس هذا الباب، لاحظ كلامه هنا، مخالفا لقول صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يقول: فإن الأخ هو المؤمن، وأخ المؤمن إذا كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم تعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان ما تكلمت فيه حق ولو عليه وكره ذلك لا يدخل في المعنى المذموم، لأنه كره حقا، فلا تترك الحق من أجل كراهته، وإنما المقصود بالغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان الذي يكرهه ليس حقا وإنما انتقاص في حقه، أما كونه يكره شيئا من الحق فأنت لا تنظر إلى كراهته من هذا الباب، لأنك تقدم حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق كل أحد، فلا اعتبار لهذا المعنى. وبذلك الحمد لله نكون أنهينا هذه الرسالة، تتم كلام الشيخ بكر أبو زيد في الثناء على كلام شيخ الإسلام المتقدم لما تكلم على المبتدعة، بعض المبتدعة، وقال بأن كلام شيخ الإسلام ينتظم المبتدعة قديما وحديثا، يعني لا نفرق بين مبتدع ولا مبتدع من ناحية الإنكار أو من ناحية المسميات، طالما أنهم يتفقون في المنهج وفي الطريقة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الواجب على طالب العلم فعله حين يختلف المشايخ في تتبيع أو تزكية أحد طلاب العلم، علما بأن هذا يحصل منه تفرقة لكثير من الشباب؟ إن اتفقوا على شيء فهذا شيء طيب، ما اتفقوا ما يستعجل الإنسان، ما يستعجل خصوصا في الأمور التي يسوغ فيها النظر والاجتهاد وليس فيها أمور بينة واضحة جلية، يعني ما 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 يستعجل. طالب العلم المبتدي لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، يكثر من كثرة القراءة والعلم والإفادة من ما فيه خير، لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. هل كل من تكلم فيها للعلم أمثال الشيخ ابن باز والشيخ يحيى النجمي حذروا منه يسمى مبتدعا؟ لا، ما كل من ذكرنا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يردون على المخالف حتى لو كان مخالف من أهل السنة. الشيخ حمود التويجري يرد على الشيخ الألباني في عدة ردود، ومع ذلك يقول الذي يطعن في الشيخ الألباني يطعن في السنة، لكن ما حمله يعني هذا الأمر على أن يترك ما يعتقده حقا، بل رد على الشيخ، رد على الشيخ، ومع ذلك لما زاره في الرياض أكرمه وقال: لا تسألوني، اسأل الشيخ والشيخ موجود. ومع ذلك الذي يطعن فيه يطعن في السنة. فأهل السنة والجماعة يعني يختلفون في مسائل لكنهم رحماء فيما بينهم، يخطئون لكن ما يكفرون، ما يبدعون، خصوصا إذا كان مخالف منهم ممن هو على العقيدة. الإمام ابن باز والإمام الألباني اختلفوا، الألباني لا يرى كفر تارك الصلاة، والشيخ الألباني والشيخ ابن باز يرى كفر تارك الصلاة، وكل واحد يقول على الآخر أخونا العلامة المجدد. هذه أخلاق العلماء الكبار، يختلفون لكنهم على الحق مثل ما يختلف الصحابة، لكنهم لا يتشاحنون، لا يبغض بعضهم بعضا، لا يبغض بعضهم بعضا. أما الحق يقول الواحد ما يعتقد وبالدليل، لكن يعرف قدر يعني أخيه ومنزلة أخيه ومكانة أخيه. وهذا يذكر كلام يفهم منه أن كثيرا من الشباب انشغلوا بقضية ما يتعلق بالتبديع ونحوه وتركوا بعض الدروس. والله الانشغال بالدروس أولى وأهم، الإنسان لا يقبل هذه الجوانب، هذه مهمة أو يتعرض لها في أي مكان يكون فيه، لكنه يركز على التأسيس والتأصيل أكثر من أي شيء آخر، خصوصا أنه في هذا الباب كفي المؤونة، كفي المؤونة هو فرض كفاية، وإن شاء الله قام به من يكفي. هذا السؤال ما وضح لي. يقول: رجل بنى مسجدا صغيرا وبعد عدة سنوات بني مسجد كبير ملاصق له، فأغلق المسجد الصغير، والآن في صلاة المغرب يمتلئ المسجد الكبير، هل يفتح المسجد الصغير الملاصق له ويجعل فيه أذان وإقامة؟ لا، ما يفتح، شوش بعضهم على بعض، يدخل الصغير في الكبير، يعني يسعى اللي يدخل الصغير هذا مع الكبير يفتح بعضه على بعض والحمد لله. يقول: ما ضابط إعطاء مال الزكاة لمن يريد الزواج؟ هل يعطى لبناء بيت صغير أم قيمة إيجار؟ وهل يعطى للأثاث وشراء السيارة؟ هو إذا كان فقيرا يعطى وهو يتصرف المال الذي يأخذه، إذا كان هو من أصناف الثمانية يعطى. يقول: كيف نرد على من قال لا زكاة في عروض التجارة؟ عمومات الأدلة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، بل عروض التجارة هي غالب أموال الناس قديما وحديثا، وإذا أخرجنا عروض الزكاة ما بقي إلا القليل، الدواب والماشية هذه إيش فيها من مال؟ يقول: الذي يدفع إيجار محل تجاري مقدما لمدة سنة وحال عليه حول إخراج الزكاة بعد شهر من دفع المقدم، فهل يزكي على 11 شهر الذي دفعه مقدما؟ هو في مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتخذ شهرا بعينه في السنة، فإذا جاء هذا الشهر جميع ما عنده من أموال ينظر فيها، فإن كانت تبلغ نصابا يزكيها، هذا الأسلم والأولى، أو يتخذ حسابا آخر لكن فيه مشقة، كل شهر يحسب دخله وما وجد فيه وهكذا، فإذا حال هذا الشهر ينظر ما عنده من أموال، لكن اتخاذ شهر بعينه في السنة كرمضان مثلا هذا أولى وأضبط لهذا الأمر. يقول: ما معنى الحزبية والتحزب؟ ما قرأت معنى الدرس؟ يعني جماعة تجتمع صاحب التنظيم معين ولهم شيخ ولهم منظم ويسيرون على منهج اختطوه لأنفسهم وطريقة اتبعوها، وهذا المنهج وهذه الطريقة اللي اختطوها لا يرون لأحد منهم أن يخالفها، فهذه هي الحزبية، يعني يكون الولاء والبراء ليس للحق ليس للدين، إنما يكون للمنهج للحزب للجماعة للطائفة للتنظيم وهكذا. السؤال الأخ ذا يقول: من هم فقهاء المدينة السبعة؟ من يذكرهم ويأخذ الكتاب؟ فقهاء المدينة السبعة سالم أربعة ولا خمس؟ لا لا، هو ذكر كم؟ أربعة، وكملوا له خارج ذكره
سعيد بن
المسيب عروة ذكرت سعيد؟ سعيد ذكره يقول محمد بن أبي
بكر محمد
بن القاسم. نعم طيب، الكتاب ما يقسم بين اثنين، نعطيه لأنه أجاب الأكثر، نحكم له بالحنفية، الأكثر يأخذ حكم الكل. يقول: هل الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رحمه؟ نعم المعاصر. يقول: نعم، هذا الشيخ من مشايخ السلفيين المعاصرين وتوفي رحمه الله تعالى قبل الشيخ ابن باز. متى هذا الخط الكوفي ذا؟ سابق قراءة يقول لعلكم تفردون لنا محاضرة غدا في باب ترونه غدا إن شاء الله راح جدة هناك دورة هناك في جدة هل لك أن تجيزنا في هذه الرسالة لتدريسها؟ والله شيء طيب اللي فاهمها وبيدرسها ولا ينشرها ولا يقرأها لا هذا شيء طيب جزاه الله خير. ما رأيكم بارك الله فيكم في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ هذا ذكر عنه بعض أهل العلم أنه إماتة للدين، ففي كثير من الطوام يعني ما يقرأه صاحب الشخص إلا وهو يعني يحذر مما فيه من كثير مما خالف فيه الحق. كم بقي معنا من الوقت؟ يمكن نقول كلمة صغيرة. كم بقي معنا قبل الإقامة؟
4 دقائق.
طيب يعني نختم كلامنا في هذه الدروس اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ببعض الأمور ذكرها أهل العلم أنها من وسائل الثبات على الحق. أول هذه الأمور معرفة الحق نفسه، تعرف الحق تعرف أهله، فيعرف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، يعرف نصوصه ويعرف كلام أهل العلم المعتبرين الذين فسروا نصوص الشرعي. الناس إنما أتوا من الجهل بالمنهج الصحيح ومن عدم معرفة هذا الأمر فضلا عن الدعوة إليه. فأول الأمور للثبات على الحق هو أن تعرف الحق نفسه، إذا عرفته عرفت أهله واستطعت أن تميز بين من هو على الحق ومن ليس كذلك. الأمر الثاني الاستزادة من العلم، قوة تبحر في العلم، فإن الإنسان كلما استزاد علما كلما عرف نقصه وتقصيره وجهله وحاجته إلى العلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فأي وقت يمضي في العلم بنية صادقة فهو من الجهاد في سبيل الله، وبالتالي يعود عليه بالخير، مدارسة العلم، مذاكرته، تزكيته بدعوة الناس، بتعليمهم، بأي شيء يبذله في هذا الباب يكون هذا مما يزداد به علما. أمر الثالث قوة العقل وقوة الفهم وقوة الإدراك. الله سبحانه وتعالى خاطب أهل العقول وأهل الحجة فلا يتدبرون ولا يتفكرون، لأن العقل مناط التكليف، ولأن الإنسان كلما استخدم عقله الاستخدام الصحيح أدى ذلك إلى أن يتريا، لا يستعجل، لا يغلب عليه الطيش والعجلة. إن أصابته شيء من الغيرة والحماس هذا مطلوب، لكن يضبط حماسه وغيرته بالعقل، والعقل يضبطه بالشرع. فالإنسان الذي يتأمل ويفكر ويتدبر ولا يستعجل ما يندم على هذه الأمور. الأمر الرابع ذكره بعض أهل العلم هو اللي تثبت على الحق الاعتبار بالتاريخ والناس وتجارب الناس عبر التاريخ. أن يعني التاريخ مليء بالعبر، في عبر قاسية وفاسدة وفي عبر صالحة ومصلحة، والنجاح إنما حصل لأهل الصلاح والإصلاح المتبعين للمنهج السوي السليم المستقيم. فيأخذ الإنسان المسلم طالب العلم عبرة مما جرى في التاريخ، خذ عبرة من أحوال الخوارج، كيف أنهم مثل ما ذكر ابن خلدون في مقدمته أنهم في أغلب أحوالهم يهلكون وقد يهلكون أناسا معهم بغير حق. ولذلك نبينا الكريم أخبر أنه كلما خرج قرن قطع إلى أن يخرج في عراضهم الدجال. فالإنسان يقرأ التاريخ ويعتبر من التاريخ، يعتبر بأحوال الأمم الغابرة وأيضا ما جرى للمسلمين في غابر أزمانهم، يكون ذلك عبرة له. الأمر الخامس وهو من أهمها الصبر، الصبر على العلم، الصبر على الدعوة، الصبر على العمل الصالح، الصبر على معاملة الناس، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله عز وجل، يصبر لا يستخف بالناس ولا يجعل الناس يستخفون به، فإن هذه الأمور يعني ذكرتها باختصار، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ذكرنا في الدرس الماضي موقف السلف الصالح من المبتدعة، ذكرنا بعض الأحاديث الدالة على هذا الموقف، وكذلك ذكرنا كلام بعض أئمة السلف، ونكمل بعض كلام الآخرين منهم. عن الحسن البصري قال: أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى، المقصود يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن، لا أن المقصود أنهم كفار كاليهود والنصارى، وإنما المقصود تشبههم باليهود والنصارى بما ذهبوا إليه من تمسكهم بأهوائهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه من طرائق أهل الأهواء والبدع، أنهم لا يظهرون أمرهم لعامة الناس، خصوصا في ابتداء أمرهم ما يظهرون هذا الأمر لعامة الناس، وإنما يسرونه، وقد يظهرون خلاف ما يبطنون. خوارج هذا العصر خالفوا الخوارج المتقدمين في هذه الناحية، لأن الخوارج المتقدمين يصرحون بمعتقداتهم بأقوالهم، بل يقاتلون ويجالدون الناس عليها، لكن خوارج الأزمة المتأخرة لا، يظهرون خلاف ما يبطنون ويأخذون بتقية الرافضة، مع أن هذه التقية كان يعدها الخوارج المتقدمون من الكذب، والكذب كبيرة، والكبيرة تخرج من الملة، لكن المتأخرين خالفوا في هذه الناحية لأمور يرون أن من المناسب لهم عدم إظهار هذه الأمور. لذلك يقول هذا الإمام: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لأن دين الإسلام ظاهر وواضح وبين ويؤمر به علنا للناس ولا يخفى شيء منه، فلذا من اتبع هذه الطريقة فإنه يكون من أهل الضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا لأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام، وهذا الصحابي الجليل كيف يفرح هذا الفرح أن قلبه ما دخله شيء من هذه الأهواء التي ظل بسببها كثير من الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني المفصل، مثل هذا يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. البدع والمخالفات في أولها تكون صغيرة وقد لا يتنبه لها كل أحد، فإذا تركت الصغيرة مع الصغيرة تكبر حتى تأتي الطامة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود أن الناس من أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن يغفلوا عن هذا الأمر، فيقولون هذه بدعة صغيرة، هذا أمر يسير، هذا أمر قد يتغاضى عنه، لا سيما من له قدرة على ذلك فالواجب عليه أن يفعل ما فيه دفع مثل هذه الضلالات. لم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم صيانة لديانة الشخص، لأن السلامة لا يعدلها شيء. الشخص قد يجلس مع صاحب هوى ويظن الأمر يسير، وإذا به يتقلب في الأهواء من حيث لا يشعر. وقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا، لأنه مع مجادلتهم قد يأتون بشبهة ولا يستطيع المجادل أن يدفعها فيقع في شك من أمر دينه. فلذلك يعني لا ينبغي مجادلتهم. المناظرة قد توجد عند علماء كبار يردون على أهل الأهواء، ولذلك نجد كثير من أئمة السلف ما يناظرون الرافضة على سبيل المثال، وكذلك العلماء المعاصرون من أهل السنة والجماعة ما يناظرون الرافضة، لأنهم أهل كذب وافتراء وظلم، وفي الوقت نفسه لا يتفقون مع أهل السنة والجماعة على أصول يمكن الرجوع إليها. أنت تجادل تناقش تحاور من تكون هناك أصول مشتركة بينك وبينه تؤمنون بها جميعا، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وهذه الأشياء، لكن هؤلاء لا يؤمنون بشيء مما يؤمن به أهل السنة والجماعة من ناحية النظر والاستدلال، فلذلك يكون النقاش عقيما، لا سيما أن مذهبهم قائم على التقية مثلا، كل شيء قد يظهر خلافه، قد يبطن شيء لكن يظهر خلافه، قد ينكر كل ما يقال عنه مع أنه مدون في كتبهم قديما وحديثا. فلذلك مثل هؤلاء يعني لا يصلح أن يناقش ولا أن يجادل ولا أن يناظر، لأن لا يعود بخير على مناقشهم. وقد روى الأجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. نعم، شخص المتيقن من أمره ليس بحاجة إلى أن يطرح رأيه على الناس ويجادلهم فيه. وهذا يقتضي أن يهتم طالب العلم بالتأسيس بمعرفة الحق وأدلة الحق، لأنه كما قيل: أعرف الحق تعرف أهله. فيبدأ أولا يؤسس نفسه بحيث يعرف الحق بأدلته الواضحة البينة، بحيث أنه إذا وردت الواردات عليه والشبهات إليه يستطيع دفعها ويعرف أنها ليست من الحق، فلا يفتح قلبه ولا إذنه لها. وعن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. قال: وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. لاحظوا، هذا إمام من أئمة المسلمين، من أئمة التابعين، وليسوا بشيء هؤلاء الذين أرادوا مناقشته أو مجادلة أو القراءة، حتى القراءة عليه. فأعطاهم هذا الدرس البليغ لكي يكون عبرة لأمثالهم. ثم هو ذكر أنه قد يقرؤون الآية فيحرفونها بمعنى يأتون بتفسير لها، ويكون هذا التفسير قد يشوش على الشخص إذا سمع مثل هذا التفسير. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوك بضلالاتهم ويلبس عليكم كثيرا مما تعرفون. نعم، هذه نصيحة من هذا الإمام، لأن القلوب سريعة التقلب، والشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد ليغويه ويضله، فلتبعد عن نفسك هذا الأمر تأخذ بهذه النصيحة: فلا تجالس أهل الأهواء ولا تخالطهم، خشية على دينك من أن يصيبه شيء من أهواء هؤلاء. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدهم ذلك، يعني أئمة السلف عدوا ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وإن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، بل جعله بعض أهل العلم هذا جهاد الخواص، خواص أهل العلم جهادهم هو يكون بهذا، ببيان الحق للناس ودعوة الناس إليه والرد على أهل الأهواء والمبطلين وبيان حالهم للناس وتحذير الناس منهم، هذا من الجهاد. إن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل يترجح على ذلك، بل يترجح على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، يعني مثل مقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة غيرهم من أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ لو قال أحد مثل هذا الكلام اليوم ايش يقولون له؟ هذا كيف يتكلم على هذا المسكين الذي يعتكف ويصوم وكذا وكذا وهو من أهل البدع وأهل الضلالات؟ لاحظ كلام يقول: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، هذا نفعه متعدي وليس قاصر، نفعه متعدي. يعني هل هناك عداوة دينية دنيوية بين هذا الإمام وهؤلاء المبتدئة؟ لا، العداوة الأمر يتعلق بالدين، ومصلحة الدين مقدمة على أي مصلحة أخرى. فلذلك قال هذا الكلام الذي يقتدى به فيه. فبين الكلام، ما زال مستمرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يقول: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يفسدون القلوب ابتداء. يعني الكفار استولى بعضهم على بعض بلاد المسلمين، القلوب ما تفسد، القلوب الحية بالإيمان، لأن هذا معتقد في قلب الإنسان ولا يقبل من الكافر فيه صرفا ولا عدلا. لكن إذا قام شخص وهو مبتدئ وقال: قال الله قال رسوله، فسر الآية بمعنى يخالف معناها الصحيح، جاء بحديث ضعيف مكذوب نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالمشتبهات، أتى بمثل هذه الأمور، يقبل أناس كثيرون منه مثل هذا، لأنه يظهر التدين ويظهر الحرص على دعوة الناس. لكن إذا كان هو بهذه المثابة، لذلك قال هذا الإمام مثل هذا الكلام: وأما أولئك، يقصد أهل البدع، فيفسدون القلوب ابتداء، لأنهم يتكلمون بعقائد فاسدة لتحل محل عقائد صحيحة. لكن الكافر وإن تكلم ما في مسلم يقبل منه شيء من أمر الدين. من هنا جاءت الخطورة. ليس المقصود أن هؤلاء المبتدعة أشد من الكفار أو أكثر من الكفار، لا، المقصود هو من هذا الجانب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله في موضع آخر: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بيّن أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. الإنسان يجب أن يعتقد هذا المعتقد، فيكون إنكاره للمنكر ورده للبدعة وصاحب البدعة ليس لهوى في نفسه أو عداوة شخصية لصاحب هذا الكلام، وإنما مقصوده نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين ودفاع عن هذا الدين. إذا كان بهذه المنزلة فهذا هو المحمود. أما إذا كان يظهر الرد والكلام على أهل البدع والمخالفين وليس مقصده إلا الرياسة أو الشهرة أو أن يظهر بين الناس، فهذا لا يدخل في المعنى المحمود، بل يكون مذموما حتى وإن تكلم بحق، يكون مذموما لأن مقصده ليس نصرة الحق. فلذلك قال: وهذا كله، يعني ما تقدم، يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان. ثم مثل لذلك، قال: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه، مساوئ الشخص المخالف له، مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، فهذا من عمل الشيطان، لأنه أظهر هذا العمل في صورة عمل صحيح وصالح، وفي الوقت وهو في الوقت نفسه ليس هذا مقصده. فاختل الركن الأول من ركني العمل المتقبل، وهو الإخلاص لله عز وجل. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة، فالواجب اتباعهم لذلك. من منهج السلف الصالح الرد على المخالف، هذا منهج من مناهج أو من منهج السلف الصالح الرد على المخالف، هذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، أنهم يردون على المخالف أي مخالف، حتى لو كان المخالف من أهل السنة والجماعة، ولو كان إمام الأئمة، يردون على المخالف، لأن مقصدهم هو الحق. لكن تجد أهل الأهواء والبدع ما يرد بعضهم على بعض إذا خالف، ولو أتوا بالطوامة، ولو أتوا بالطوامة. لكن مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم يردون من خالف الحق، ويردون قوله ولو كان من أئمة المسلمين، لكن يفرقون بين أهل الأهواء والبدع وبين أئمة المسلمين. فمن كان من أئمة المسلمين وعلى المنهج الصحيح السليم ما يعادونه، يردون خطأه ويدعون له، ويعلمون أنه يدور بين الأجر والأجرين، لا، لأن الأصل الذي بنى عليه دعوته وعقيدته وكلامه وما كتبه الأصل صحيح، لكن الخطأ يحصل لكل أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيردون الخطأ ويردون على المخطئ، لكن إن كان من أهل السنة والجماعة لا يذمونه ولا يحقرونه، لكن يردون خطأه. وهذا تجد تنضح به كتب الفقه. إمام ابن عبد البر يقول: وقول مالك في هذه المسألة ليس بشيء، ليس بشيء. أحد يقدح في الإمام مالك؟ لا والله، إمام دار الهجرة. ومع ذلك وهو مالكي ابن عبد البر، ومن أصحاب الإمام، من يعني من المعتبرين الكبار في مذهب مالك، بل إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك يقول قول مالك في هذه المسألة ليس بشيء. ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم المتبع للدليل، لا يمكن أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان، ولا يساوي غير المعصوم بالمعصوم، ليس كما ذهب إليه المتعصبة من أئمة المذاهب. جيد، أتباع أئمة المذاهب، أتباع أئمة المذاهب وليس أئمة المذاهب، ما من مذهب إلا وله وفيه متعصبة. أحدهم يقول إيش؟ كل آية لم يعمل، كل آية أو حديث لم يعمل به أصحابنا فهو مؤول أو منسوب، هل يستقيم؟ والآخر يقول يجب على الثقلين الإنس والجن اتباع الإمام الشافعي المطلب، والآخر يقول الأخذ بظواهر النصوص وترك ما عليه الأئمة كفر، كيف يكفر؟ والآخر يذكر أدلة ويقول إلا أننا ننصر مذهبنا، هذا ما تجده إلا عند المتعصبة، أما عند صاحب طالب الدليل الذي يريد الحق لا، أئمة معتبرون لهم قدرهم احترامهم دعاء لهم، لكن لا يتابع أحد فيما خالف فيه الحق، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منهج السلف الرد على المخالف، هذا متقرر عندهم، الرد على المخالف، وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أو عقدية، أو كان المخالف من أهل البدع، أو كان المخالف من أهل البدع، ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات. لكن كما ذكرت ونقلت لكم كلام للشيخ صالح الفوزان هنا، لكن يقول إن كان المنتقد من أهل السنة والجماعة وأخطاؤه في الأمور التي لا تقل بالعقيدة فهذا تذكر ميزاته، يقول وحسناته تغمر زلاته، لنصرته للسنة. أما إن كان المنتقد من أهل الضلال فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته. انتهى من كلام الشيخ حفظه الله تعالى. لماذا فرقنا بين الاثنين؟ لأن هذا بنى أصوله ومعتقده ومنهجه على الحق، وكونه أخطأ في مسألة أو فهم منها ما قد يفهم غيره خلافها هذا اجتهاد سائر يسوغ لمثله. أما الآخر بنى أصوله ومنهجه ومعتقده على ما يخالف الكتاب والسنة، ففرق بين هذا وهذا. فلا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر إيش مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من حسنات كما سنذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله بحثه. نذكر من طرائق أهل البدع أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم أو يوردون المتشابه على المحكم فيحصل الضلال بسبب كلامهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، أي يحدثونكم بما ليس معروفا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما عليه سلف الأمة من الصحابة ومن سلك مسلكهم، فهؤلاء يجب أن يحذروا. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن حتى الكفار. الإنسان قد لا يخلو من حسنات، فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم. هذا في باب الإنكار. قال البغوي في شرح هذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عائشة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه، فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه ذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتداه إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان في حق من في حق من الدين، فإن هجرة هؤلاء أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. يعني جاء حديث عبد الله بن مغفل لما قال لرجل لا تخذف، يخذف يضع الحصى بين أصبعيه ويخذف بها، قال لا تخذف فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. أسمعه الحديث ومع ذلك استمر يخذف، قال والله لا أكلمك أبدا. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ فهذا تعمد المخالفة وهو قد سمع الحق. لذلك حلف هذا الصحابي أن لا يكلم هذا الشخص أبدا إلا يتوب، طبعا لو تاب الكلام يعود، لأن المقصود به إن استمر على ما هو عليه. هذا بالنسبة للتحذير من أهل الأهواء والبدع. أما بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم، فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. قال القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. قال النووي وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقا ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. ولما ذكرت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. ما قال معاوية فيه كذا وكذا، لا شك صحابي جليل وفلان، لكن ذكر الشيء الذي يحتاج إليه طبعا. والغيبة في أمر النكاح مستثناء مستثناء، فيبين حال الرجل الخاطب إذا شاوره أحد في ذلك من أجل أن يزوجه قريبته لهذا الحديث. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مجال النقد ما ذكر المحاسن عند هذا وهم صحابة، ما قال فيه، لا ذكر الشيء الذي يحتاج إليه. وفي الحديث الذي قبله قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. من أين نأخذ الوجه النقدي؟ قالته من؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقرها إذا تأخذها. طيب، فهي قالت هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت على منكر ولا يقر منكرا، فإذا قالت رجل شحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال ابن الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاستكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب السيء، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن. الآن تسمع من يقول هذا فقط الذي ورد هو في جرح الرواة، فهؤلاء رواة وصحابة، ومع ذلك ذكر إيش؟ الجانب السيء المنتقد الذي الناس في حاجة إليه. وإذا ذكرت هذه الأشياء فكيف إذا كان النقص يدخل على الدين بسبب الأهوال؟ هذا يكون من القياس الأولى، يكون هذا من باب أولى وأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جرح رواة الحديث بالحق، لاحظ بالحق، لأن المذموم إذا كان تجرح إيش؟ بباطل. يقول: جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعا. وقال الكلام الذي ذكرناه مرارا عنه، نقلناه عنه: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق أئمة المسلمين، إلى آخر كلامه الذي ذكرناه. لننتقل للجزئية التي تليها أو تلي هذه الجزئية: ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات، وهذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من الناس، فلا يجوز أن تمس كرامتهم، وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم، بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم. من يجب تكريمهم أولا الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم معصومون من الخطأ، والله عز وجل أمر الناس باتباعهم. ثانيا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء، لا تستثني صحابيا واحدا، فإن رأيت من يستثني ولو صحابي واحد من المدح ويأتي فيه بقدح، فاعلم أنه ليس على الجاد، واعلم أنه من أهل الأهواء والبدع، وأنه أدخل نفسه في باب الزندقة. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فليس لهم من الأمة إلا الحب والتوقير، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العاطف، وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات، واعتنى بفضائلهم ومكارمهم واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام، فألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. متفق عليه. ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة فحافظوا عليها أيما حفاظ، ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية ومن معهما من بقية الصحابة، وأثبتوا لهم أجر المجتهدين، وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة. وهم ميزان، إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصحاب المؤلفات إيش؟ المتأخرة التي حصل عند مؤلفها كثير من الخلل، فنالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين نالوا يدعون السنة ويدعون تحكيم الشريعة، ويريدون من الناس بزعمهم أن يرجعوا إلى الحكم بما أنزل الله، وهم يطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون بعضهم بالغش والخداع والمكر والخيانة. كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم؟ كيف شخص يفسر القرآن، يخرج تفسيرا للقرآن ويقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما حملهم الغش على هذا والخداع والمكر؟ كيف يستقيم هذا؟ ويقول عن عثمان رضي الله عنه سيقة، عثمان سيقة في يد بني مروان، وخلافته فجوة، والامتداد الطبيعي من 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 عمر إلى علي. هذا كلام، ومثل هذا الكتاب قل أن تخلو مكتبة إلا ويوجد فيها مثل هذا الكتاب، ويبجل صاحبها ويعتبره بعضهم مجدد. مجدد في أي شيء إذا كان هذا موقفه من الصحابة، فكيف الأمور الأخرى؟ ثالثا، التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم، مثل فقهاء المدينة السبعة ومن جرى على منهجهم في سائر الأمصار، ثم من بعدهم من أئمة الحديث والفقه والتفسير الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الكرام، ومن سار على منهجهم في الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة ومجانبة البدع والأهواء وأهلها والدفاع عن الحق وأهله إلى يومنا هذا وبعده، إلى أن يأتي أمر الله. وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمثال هؤلاء: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه، بل يحب لما فيه من الإيمان والتقوى، بل تجب موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. وذكر في غير هذا الموضع كمثال لهذا الأمر كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. باء أو ثانيا، من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس منهم. إذن من هم الذين لا يجوز أن يتعرض لهم بنقد البتة؟ نأخذ الوسط. أنت أيوة أنت، الأنبياء والرسل، الصحابة الكرام، والتابعون لهم إحسان، ثم كالأئمة الأربعة من الأئمة المجتهدين الذين يسوغوا الذين اجتهدوا حتى ولو أخطأوا في اجتهادهم. من يجوز نقدهم وتجريحهم من وتحذير الناس من ضررهم أولا، ويجوز بل يجب الكلام في أهل البدع والتحذير منهم ومن بدعهم أفرادا وجماعات، الماضون منهم والحاضرون من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والكرامية وأهل الكلام الذين جرهم علم الكلام إلى عقائد فاسدة مثل تعطيل صفات الله أو بعضها، فهؤلاء يجب التحذير منهم ومن كتبهم، وكذلك من سار على منهاجهم من الفرق والجماعات المعاصرة ممن باين أهل التوحيد والسنة ونابذهم وجانب مناهجهم بل حاربها ونفر عنها وعن ونفر منها ونفر عنها وعن أهلها، ويلحق بهم من يناصرهم ويدافع عنهم ويذكر محاسنهم ويشيد بها ويشيد بشخصياتهم وزعمائهم، وقد يفضل مناهجهم على منهج أهل التوحيد والسنة والجماعة. ثانيا، الرواة والشهود إذا كانوا مجروحين جاز جرحهم بإجماع المسلمين، بل واجب، بل ذلك بل هو واجب، قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وإن المتتبع لما قام به أئمة الإسلام في نصرة هذا الدين ومن ذلك الرد على المبتدع يجد أن أئمة الإسلام تكلموا في أهل البدع وفي الرواة ولم يشيروا إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات، وألفوا كتبا في الجرح والتعديل وكتبا في نصر السنة والرد على أهل البدع وفرقهم وكتبا في الموضوع في الموضوعات، ولم يوجبوا هذه الموازنة من قريب ولا من بعيد، بل ألفوا كتبا خاصة بالجرح وخصصوها بالمجروحين ومن تكلم فيهم بجرح، ولم يشترطوا هذا الشرط الذي هو الموازنة بين الحسنات والسيئات لا من قريب ولا من بعيد. وإن الناظر في كتب أئمة السلف يجد التحذير من البدع وأهلها، ولا يجد فيها أنهم لا يذكرون الشخص إلا مقرونة حسناته بسيئاته وبدعه، بل يذكرون مثالب الكتاب أو الجماعة أو الفرد المتكلم فيه بدون التفات إلى ما في ذلك من حسنات. لماذا؟
محاسنهم يعني
كأنه كتقرب على ما هو، هذا شيء. شيء آخر
اتباع منهج
الكتاب النيش بمثابة تحسينهم في أو إقرارهم أو تلميعهم أمام الناس، فقد ينخدع من ينخدع بذلك، والمجال مجال نقد ومجال يعني دفع للباطل الذي هو البدع. انظر مثلا ما كتبه الإمام أحمد وابنه عبد الله، وما كتبه البخاري في خلق أفعال العباد، وما كتبه الخلال وابن خزيمة، كتب أئمة السلف طافعة بهذا الأمر. وانظر ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة، واللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، والبغوي في مقدمة شرحه للسنة، وابن ماجه في مقدمته، والسنة لأبي داود في كتابه السنن، والحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني، وكذلك مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة، بل والعلماء المعاصرون الذين نهجوا منهج السلف الصالح. فإن علماء السلف ردوا على الطوائف المبتدعة، فردوا على الروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والصوفية، كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي، وردوا على الآمدي والغزالي والبكري والأخنائي والسبكي وغيره. وإن العلماء السلفيين المعاصرين اقتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، وقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح في قليل أو كثير إذا علموا بذلك، نصرة لدين الإسلام، ما حملهم على ذلك إلا نصرة هذا الدين. ثم إن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين والذين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر ساروا على المنهج الصحيح، وهو عدم إيش الموازنة بين الحسنات والسيئات، لتجد إيش أن هذا امتداد لما عليه السلف ولمنهجهم، فاللاحق يأخذ بما عليه السابق في المنهج وفي الطريقة. وطبعا من أحسن الكتب اللي ألفت في هذا كتاب للشيخ العلامة الشيخ ربيع المدخلي الذي هو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وهو كتاب قيم نفيس في بابه جمع أطراف ما يتعلق بهذا الأمر، فإذا قرأته خرجت بحصيلة نافعة ومفيدة تستطيع بها الرد على كثير مما يريده المعاصرون بزعم أن هذا يوهن الإسلام أو هذا في رد على أهل الإسلام ممن كان جاهلا، أقصد يقول مثل هذا الكلام، أو صاحب هوى لا يريد مثل هذا الكلام أن يوجد في هذا العصر بين الناس، لأنه يرد أباطيل كثير ممن فتن الناس بهم بسبب خطابتهم وبسبب ما يظهرونه من عبارات يعني رنانة قد ينخدع بها الكثير من الناس. وهذا النقد طبعا قرأت الكتاب الحمد لله كاملا، ووجدت أنه لا يختلف في المعنى أما يكتبه أو كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ صالح الفوزان، وهي نفسها الطريقة التي سار عليها أئمة السلف في ردودهم على المخالفين، حتى أن أبرز علماء هذا العصر قدموا لهذا الكتاب وأقروا ما فيه، ومنهم العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والعلامة محمد ناصر الدين الألباني الشيخ العلامة صالح الفوزان رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. قد سئل هذا للتمثيل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز السؤال التالي: بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة في نقد أهل البدع وكتبهم، هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم فقط أم فقط مساوئهم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المعروف بكلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها، أما الطيب معروف مقبول الطيب، لكن المقصود التحذير من أخطائهم الجهمية المعتزلة الرافضة الماتريدية كذا إلى آخر كلامه وما أشبه ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق يبين، وإذا سأل السائل ماذا عندهم من الحق ماذا وافقوا فيه أهل السنة والمسؤول يعلم ذلك يبين، لكن المقصود الأعظم والأهم بيان ما عندهم من الباطل ليحذر السائل ولئلا يميل إليهم. وهذا الكلام تجد يتفق مع الكلام الذي نقلناه عن أئمة السلف النقول المتقدمة. يقول: فسأله آخر فيه أناس يوجبون الموازنة، أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم. ولذلك أسند كلامه إلى أي شيء؟ إلى ما كتبه أئمة السلف. قال: ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت أن المراد التحذير. ثم قال: اقرأ في كتب البخاري خلق أفعال العباد، كتاب الأدب الصحيح كذا إلى آخره، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى آخر ذلك، يريدونه للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود تعديد محاسنهم؟ المقصود التحذير من باطلهم. ولاحظ كلامه يقول: محاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر إذا كانت بدعته مكفرة بطلت حسناته، وإن كانت لا تكفره فهو على خطر عظيم. فالمقصود بيان الأخطاء والأغلاط التي يحذر منها. انتهى كلام هذا الإمام، وهو مثل ما نقلناه عن أئمة السلف المتقدمين. وسئل الشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا السؤال: يا شيخ، نحن نحذر منهم دون أن نذكر محاسنهم مثلا، أو نذكر محاسنهم ومساوئهم؟ فأجاب: إذا ذكرت محاسنهم معناه إيش؟ دعوت لهم. لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط لأنه ما هو موكول لك أن تدرس وضعهم وتقوم شخصياتهم، موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا هذا الذي نبغيه، أي هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. وذكر ما نقلناه عنه في أول الدرس التفريق بين أئمة البدع وبين أئمة السلف في خطأ الواحد منهم، وأن هذا الأمر ناحية الرد مبني على الخلاف أو الاختلاف في أصول النظر والاستدلال. وسئل فضيلة الشيخ عبد العزيز السلمان محمد السلمان رحمه الله تعالى: هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدعة في منهج السلف؟ سائل ما سأله عن رأي، سأله عن منهج السلف، فقال أجاب رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لم يؤثر عن أحد من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم، لأن أهل البدع مرضى القلوب ويخشى على من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال، لأن المريض يعدي الصحيح ولا عكس. يقول: فالحذر الحذر من جميع أهل البدع ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم، يقول الجهمية والرافضة والمعتزلة والخوارج والماترودية إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. يقول: ومن على طريقتهم المنحرفة عن طريقة السلف ينبغي للمسلم أن يحذرهم ويحذر منهم. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن قاعدة الموازنة فأنكرها، وجاء في كلامه: من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم يعمل محاضرة يذكر فيها محاسنه من أولها إلى آخرها؟ الله أكبر، شيء عجيب. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في لفتاته، فهو استغرب واستنكر مثل هذا الكلام. أنا أريد أن أذكر الخطأ ليتجنبه الناس، أسوي محاضرة أقول هذا فيه كذا هذا، إذن تذهب الأمور التي انتقد في هذا الشخص ولا تكون لها قيمة ولا يكون لها ميزان. المنتقد بحق لا يجوز له يعني أن يرد الحق، بل عليه أن يفرح. إن كان صادق لا يريد مخالفة الحق فليرجع إلى الحق ولينظر من انتقده فيه العلماء فيرجع إلى الحق، والحق حق أن يتبع. ومما تقدم عن علماء السلف المتقدمين والمعاصرين يتبين أنه ليس من منهج السلف الموازنة في نقد أهل الباطل، أن ذلك المنهج أي الموازنة بين الحسنات والسيئات عند النقد يؤدي إلى مفاسد كبيرة وخطيرة جدا، وأهمها تجهيل السلف. لماذا تجهيل السلف؟ لأن إيش؟ يا نعم، يعني كأنهم تكلموا بلا علم عندما ذكروا هذه الأشياء وطعنوا في الناس وما عندهم تقوى ولا ورع. أين تذهب صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحبهم لله ورسوله؟ فالذي ينتقدهم في هذا يكون اتهام لهم بالجهل، وأنهم قالوا على الله بغير علم وفي شرع الله بغير علم، وهذه مصيبة. وثانيا رميهم بالظلم والجور. كيف رميهم بالظلم؟ لماذا؟ كيف؟ نعم، أن كلامهم هذا في ظلم للناس وقدح في الناس فيكونون ظلمة، وهذه ليست مصيبة أن يتهم أئمة الإسلام بمثل هذا الاتهام. وثالثا وهو من أخطرها تعظيم البدع وأهلها وتحقير أئمة السلف وما هم عليه من السنة والحق، لأن هذا ازدراء لمذهبهم والحط عليهم وسكوت عن أهل الباطل وعن المبطلين. هذه لوازم تلزم من يقدح في منهج السلف ويرد ما ذكروه من قواعد ترد على الباطل وأهله. ثم إن الملفت للنظر أن أصحاب الدعوة إلى المناداة بالموازنة بين الحسنات والسيئات مع ما في هذا المنهج من باطل وتزيين للبدع وأهلها وتلميعهم هم لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة، ما يطبقون إذا ذكر واحد من أهل السنة ما يسووا المحاضرة أخرى تمدح فيه أو يقولون فيه خير وفيه لا 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 هذا لا يفعل، ما لكم كيف تحكم؟ صنفان من الناس خصوصا هؤلاء المعاصرون إذا كان المخالف لهم حاكما مسلما أو المخالف صاحب منهج سليم هذا لا قيمة له، حتى قال أحدهم في كتاب مطبوع متداول يقول ومن لا يرى تنظيم الإخوان فلا اعتبار له ولو كان أعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأكثرهم صلاة وخشوعا حتى يرضى بالتنظيم. هذا كتاب مطبوع متداول للدعاة فقط، للدعاة فقط. طيب أين المنهج؟ أنتم ألستم قلتم نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ كيف عذرتم الروافض والجهمية والمعتزلة بل تعدى الأمر ذلك إلى أمر خطير جدا، حتى قال أحد زعمائهم عداوتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية إنما اقتصادية. طيب أين المنادى بتحكيم شريعة الإسلام؟ هل هذا يتفق مع شريعة الإسلام؟ لا يتفق أبدا. الآن بعض الناس يفهم بأن تحكيم الشريعة المقصود به فقط في الحكم بين الناس في الأموال وما يختلفون فيه، بل المقصود الحكم حتى في العقائد، فتجدهم يطلقون التكفير على من لا يحكم بما أنزل الله في نظرهم بين الناس، لكنهم ما يحكمون بهذا الحكم على الذي يخالف في الأساس في الأصل في المعتقد من الجهمية احنا لا نقول بتكفير ذلك، لكن هم يعني إذا كانوا يريدون الحق فعلا فليعمموا الأمر وليعمموا الحكم، أما يختصون به البعض دون البعض، بل إذا قيل هذا الأمر بدون تفصيل هم أول من يدخل فيه، هم أول من يدخل فيه، يعني هؤلاء أصحاب الضلالات المعاصرون، هذه الأحكام الجزاف التي يطلقونها على الناس وعلى هم أول من يدخل فيه، لأنهم ما حكموا بما أنزل الله في هذه الأحكام التي يطلقونها على الأفراد والجماعات والدول. فهذا يعني ما وضعوه من قواعد بزعمهم هم لا يطبقونها إلا على من يسلم لهم الأمر ويسكت عنهم ويسير معهم حتى ولو خالفت الكتاب كله والسنة كلها يغتفر لك الأمر إذا كنت في التنظيم، لكن أن ترد ولو بحق تخرج من الدائرة. الكتب تنضح بذلك، تقرأون في أي مكتبة تجدون مثل هذا الكلام، لكن لبس على كثير من الناس أمر، بل يقذفونهم بالبوائق والدواهي ظلما وبغيا ويذعونها في أرجاء الأرض، ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع ومحاماة عنهم، فيقع المساكين في حمأة الصد عن سبيل الله والصد عن منهج السلف من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويقعون في حمأة الدعوة إلى الباطل والبدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أخيرا، الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام، وطبعا تقدم أدلة هذه الأشياء التي سنذكرها نقلا عن الإمام النووي. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، يعني الغيبة تباح لهذا الأمر إذا كان يتوصل بها إلى غرض صحيح شرعي، لكن لا تتوصل له إلا بها. ما هي؟ حصرها هو وغيره من أهل العلم في 6 أشياء: التظلم. تظلم كيف؟ شخص وقع عليه ظلم من شخص أو من أشخاص فرفع مظلمته للحاكم وذكر هؤلاء الذين ظلموه بما فيهم أنهم فعلوا كذا وكذا وقالوا كذا وكذا، مثل هذه الغيبة تكون جائزة لأن هذا الشخص لا يتوصل إلى الحق الذي له إلا بمثل هذا، فاستثني مثل هذا الأمر والأدلة تدل عليه. ثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. شخص رأى شخصا أو أشخاصا على معاصي أو معصية لكنه لا يستطيع لوحده أن يقوم بذلك، أن يقوم بالإنكار، فذهب إلى شخص أو إلى أشخاص وقال رأيت فلان وفلانا أو هذه الجماعة على هذا المنكر المخالف لشرع الله عز وجل، فأريد منكم أن تعينونني لننكر عليهم هذا المنكر. فهنا جاز له أن يذكر ما فيهم من عيوب ومخالفة للشرع، مخالفتهم للشرع، لأنه أراد أن يستعين بغيره لإنكار هذا المنكر، وهذا من التعاون البر والتقوى. الثالث الاستفتاء، شخص يستفتي فيذكر في فتوى مثل ما استفتت هند النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لو أن امرأة ذهبت إلى المفتي واستفتته عن مثل هذا الأمر، أو رجل أراد يطلق زوجته أو يخالع زوجته أو فذكر للقاضي أو ذكر المفتي الغرض الذي من أجله أراد أن يطلق أو أراد أن يخالع زوجته، في هذه الحالة يجوز له هذا الأمر، لأنه لا يتوصل إلى الحق أو للأمر الذي يريده وهو من الحق إلا بمثل هذا. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. إذا رأى شخصا فيه خطر عظيم مثلا من أهل البدع المدسين بين صفوف المسلمين أو من أهل النفاق يريد الكيد للمسلمين، فقام نصحا للمسلمين وحذر من هذا الشخص ولو بالاسمي، في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون ذكره لهذا الشخص لا يدخل في باب الغيبة، وإن دخل فيكون مما استثنية منها، يكون مما استثنية منها. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته، ولذا قال غير واحد من السلف لا غيبة للمبتدئ، إذا كان يظهر هذه البدعة على الملأ ويدعو الناس إليها، أو صاحب معصية وفسق يظهر فسقه ومجونه ومعصيته ليتشبه الناس أو ليحاكوه في ذلك، فمثل هذا يجب أن يحذر منه ولا يسكت عنه وعن أمره لو استدعى الأمر ذكره بالاسم، لأن في ذكره مصلحة تتعلق بعموم المسلمين. والسادس التعريف، إذا كان الإنسان معروف بلقب يعني اشتهر به بين الناس بحيث لو لم يذكر بهذا اللقب لما عرف، وذلك مثل ما ذكر كالأعمى والأعرج والأصم، هذه الألقاب لعلماء عرفوا واشتهروا بهذه الألقاب، يقول جاز تعريفهم بذلك. ثم قال أي الإمام النووي في هذه ستة أبواب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها دلائلها من الحديث الصحيحة المشهورة، وقد تقدم في كلامنا ذكر بعض شيء من ذلك. وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب بقولهم القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قلت وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين، وهذان الشرطان مهمان جدا، الإنسان عليه أن يختبر نفسه بهما عندما يريد يرد، عندما يريد ينكر على شخص ينظر فتش قلبه هل هذين الأمرين موجودان عنده أم لا. يقول العلم، يكون عنده علم صحيح أن ما أراد أن يتكلم فيه في شخص أو في جماعة عنده فيه علم وأن هذا ثابت عنه ويقولونه ويعتقدونه، هذا أولا. والثاني حسن القصد، ليس المقصود من أن أرد على المبتدع أو ترد على المبتدع أو يرد هو على المبتدع أو مخالف للشرع أن يشتهر بين الناس مثلا بالردود أو لينقص قدر هذا الشخص لعداوة شخصية بينهما مثل ما ذكرنا بعض كلام شيخ الإسلام المتقدم. فلذلك قال رحمه الله تعالى: ثم القائل في ذلك بعلم، يعني لا بد أن يكون عنده علم، القائل بعلم قال لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق، لاحظ كلامه هنا بحق، لو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية. طب الذي يقاتل حمية ورياء ليس له من الجهاد شيء. لما سلم الرجل يقاتل حمية، نكمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض والفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وكان وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وليس هذا الباب، لاحظ كلامه هنا، مخالفا لقول صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يقول: فإن الأخ هو المؤمن، وأخ المؤمن إذا كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم تعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان ما تكلمت فيه حق ولو عليه وكره ذلك لا يدخل في المعنى المذموم، لأنه كره حقا، فلا تترك الحق من أجل كراهته، وإنما المقصود بالغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان الذي يكرهه ليس حقا وإنما انتقاص في حقه، أما كونه يكره شيئا من الحق فأنت لا تنظر إلى كراهته من هذا الباب، لأنك تقدم حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق كل أحد، فلا اعتبار لهذا المعنى. وبذلك الحمد لله نكون أنهينا هذه الرسالة، تتم كلام الشيخ بكر أبو زيد في الثناء على كلام شيخ الإسلام المتقدم لما تكلم على المبتدعة، بعض المبتدعة، وقال بأن كلام شيخ الإسلام ينتظم المبتدعة قديما وحديثا، يعني لا نفرق بين مبتدع ولا مبتدع من ناحية الإنكار أو من ناحية المسميات، طالما أنهم يتفقون في المنهج وفي الطريقة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الواجب على طالب العلم فعله حين يختلف المشايخ في تتبيع أو تزكية أحد طلاب العلم، علما بأن هذا يحصل منه تفرقة لكثير من الشباب؟ إن اتفقوا على شيء فهذا شيء طيب، ما اتفقوا ما يستعجل الإنسان، ما يستعجل خصوصا في الأمور التي يسوغ فيها النظر والاجتهاد وليس فيها أمور بينة واضحة جلية، يعني ما 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 يستعجل. طالب العلم المبتدي لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، يكثر من كثرة القراءة والعلم والإفادة من ما فيه خير، لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور. هل كل من تكلم فيها للعلم أمثال الشيخ ابن باز والشيخ يحيى النجمي حذروا منه يسمى مبتدعا؟ لا، ما كل من ذكرنا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يردون على المخالف حتى لو كان مخالف من أهل السنة. الشيخ حمود التويجري يرد على الشيخ الألباني في عدة ردود، ومع ذلك يقول الذي يطعن في الشيخ الألباني يطعن في السنة، لكن ما حمله يعني هذا الأمر على أن يترك ما يعتقده حقا؟ بل رد على الشيخ، رد على الشيخ، ومع ذلك لما زاره في الرياض أكرمه وقال: لا تسألوني، اسأل الشيخ والشيخ موجود. ومع ذلك الذي يطعن فيه يطعن في السنة. فأهل السنة والجماعة يعني يختلفون في مسائل لكنهم رحماء فيما بينهم، يخطئون لكن ما يكفرون، ما يبدعون، خصوصا إذا كان مخالف منهم ممن هو على العقيدة. الإمام ابن باز والإمام الألباني اختلفوا، الألباني لا يرى كفر تارك الصلاة، والشيخ الألباني والشيخ ابن باز يرى كفر تارك الصلاة وكل واحد يقول عن آخر أخونا العلامة المجدد. هذه أخلاق العلماء الكبار يختلفون لكنهم على الحق مثل ما يختلف الصحابة، لكنهم لا يتشاحنون، لا يبغض بعضهم بعضا، لا يبغض بعضهم بعضا. أما الحق يقول الواحد ما يعتقد وبالدليل وبالدليل، لكن يعرف قدر يعني أخيه ومنزلة أخيه ومكانة أخيه. وهذا يذكر كلام يفهم منه أن كثيرا من الشباب انشغلوا بقضية ما يتعلق بالتبديع ونحوه وتركوا بعض الدروس. والله الانشغال بالدروس أولى وأهم، الإنسان لا يقبل هذه الجوانب، هذه مهمة أو يتعرض لها في أي مكان يكون فيه، لكنه يركز على التأسيس والتأصيل أكثر من أي شيء آخر، خصوصا أنه في هذا الباب كفي المؤونة، كفي المؤونة هو فرض كفاية، وإن شاء الله قام به من يكفي. هذا السؤال ما وضح لي. يقول: رجل بنى مسجدا صغيرا وبعد عدة سنوات بني مسجد كبير ملاصق له، فأغلق المسجد الصغير، والآن في صلاة المغرب يمتلئ المسجد الكبير، هل يفتح المسجد الصغير الملاصق له ويجعل فيه أذان وإقامة؟ لا، ما يفتح، يشوش بعضهم على بعض، يدخل الصغير في الكبير، يعني يسعى واللي يدخل الصغير هذا مع الكبير يفتح بعضه على بعض والحمد لله. يقول: ما ضابط إعطاء مال الزكاة لمن يريد الزواج؟ هل يعطى لبناء بيت صغير أم قيمة إيجار؟ وهل يعطى للأثاث وشراء السيارة؟ هو إذا كان فقيرا يعطى وهو يتصرف المال الذي يأخذه، إذا كان هو من أصناف الثمانية يعطى. يقول: كيف نرد على من قال لا زكاة في عروض التجارة؟ عمومات الأدلة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، بل عروض التجارة هي غالب أموال الناس قديما وحديثا، وإذا أخرجنا عروض الزكاة ما بقي إلا القليل. الدواب والماشية هذه إيش فيها من مال؟ يقول: الذي يدفع إيجار محل تجاري مقدما لمدة سنة وحال عليه حول إخراج الزكاة بعد شهر من دفعه المقدم، فهل يزكي على 11 شهر الذي دفعه مقدما؟ هو في مثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يتخذ شهرا بعينه في السنة، فإذا جاء هذا الشهر جميع ما عنده من أموال ينظر فيها، فإن كانت تبلغ نصابا يزكيها، هذا الأسلم والأولى، أو يتخذ حسابا آخر لكن فيه مشقة، كل شهر يحسب دخله وما وجد فيه وهكذا، فإذا حال هذا الشهر ينظر ما عنده من أموال. لكن اتخاذ شهر بعينه في السنة كرمضان مثلا هذا أولى وأضبط لهذا الأمر. يقول: ما معنى الحزبية والتحزب؟ ما قرأت معنى الدرس؟ يعني جماعة تجتمع صاحب التنظيم معين ولهم شيخ ولهم منظم ويسيرون على منهج اختطوه لأنفسهم وطريقة اتبعوها، وهذا المنهج وهذه الطريقة اللي اختطوها لا يرون لأحد منهم أن يخالفها، فهذه هي الحزبية، يعني يكون الولاء والبراء ليس للحق ليس للدين، إنما يكون للمنهج للحزب للجماعة للطائفة للتنظيم وهكذا. السؤال الأخ ذا يقول: من هم فقهاء المدينة السبعة؟ من يذكرهم ويأخذ الكتاب؟ فقهاء المدينة السبعة أي أمر؟ أيوة سالم أربعة ولا خمس؟ لا لا، هو ذكر كم؟ أربعة. وكملوا له خارج ذكره
سعيد بن
المسيب عروة ذكرت سعيد؟ سعيد ذكره يقول محمد بن أبي
بكر محمد
بن القاسم. نعم. طيب الكتاب ما يقسم بين اثنين نعطيه لأنه أجاب الأكثر، نحكم له بالحنفية، الأكثر يأخذ حكم الكل. يقول هل الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رحمه الله نعم المعاصر؟ يقول نعم، هذا الشيخ من مشايخ السلفيين المعاصرين وتوفي رحمه الله تعالى قبل الشيخ ابن باز. متى هذا الخط الكوفي ذا سابق قراءة؟ يقول لعلكم تفردون لنا محاضرة غدا في باب ترونه غدا إن شاء الله، راح جدة هناك دورة هناك في جدة. هل لك أن تجيزنا في هذه الرسالة لتدريسها؟ والله شيء طيب اللي فاهمها وبيدرسها ولا ينشرها ولا يقرأها، لا هذا شيء طيب جزاه الله خير. ما رأيكم بارك الله فيكم في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ هذا ذكر عنه بعض أهل العلم أنه إماتة للدين، ففي كثير من الطوام يعني ما يقرأه صاحب الشخص إلا وهو يعني يحذر مما فيه من كثير مما خالف فيه الحق. كم بقي معنا من الوقت؟ يمكن نقول كلمة صغيرة. كم بقي معنا قبل الإقامة؟ أربع دقائق. طيب يعني نختم كلامنا في هذه الدروس اللي صلى الله عليه وسلم يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ببعض الأمور ذكرها أهل العلم أنها من وسائل الثبات على الحق. أول هذه الأمور معرفة الحق نفسه، تعرف الحق تعرف أهله، فيعرف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، يعرف نصوصه ويعرف كلام أهل العلم المعتبرين الذين فسروا نصوص الشرعي. الناس إنما أتوا من الجهل بالمنهج الصحيح ومن عدم معرفة هذا الأمر فضلا عن الدعوة إليه. فأول الأمور للثبات على الحق هو أن تعرف الحق نفسه، إذا عرفته عرفت أهله واستطعت أن تميز بين من هو على الحق ومن ليس كذلك. الأمر الثاني الاستزادة من العلم، قوة تبحر في العلم، فإن الإنسان كلما استزاد علما كلما عرف نقصه وتقصيره وجهله وحاجته إلى العلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فأي وقت يمضي في العلم بنية صادقة فهو من الجهاد في سبيل الله، وبالتالي يعود عليه بالخير، مدارسة العلم، مذاكرته، تزكيته بدعوة الناس، بتعليمهم، بأي شيء يبذله في هذا الباب يكون هذا مما يزداد به علما. أمر الثالث قوة العقل وقوة الفهم وقوة الإدراك. الله سبحانه وتعالى خاطب أهل العقول وأهل الحجة فلا يتدبرون ولا يتفكرون، لأن العقل مناط التكليف، ولأن الإنسان كلما استخدم عقله الاستخدام الصحيح أدى ذلك إلى أن يتريى، لا يستعجل، لا يغلب عليه الطيش والعجلة. إن أصابته شيء من الغيرة والحماس هذا مطلوب، لكن يضبط حماسه وغيرته بالعقل، والعقل يضبطه بالشرع. فالإنسان الذي يتأمل ويفكر ويتدبر ولا يستعجل ما يندم على هذه الأمور. الأمر الرابع ذكره بعض أهل العلم هو اللي تثبت على الحق الاعتبار بالتاريخ والناس وتجارب الناس عبر التاريخ. أن يعني التاريخ مليء بالعبر، في عبر قاسية وفاسدة وفي عبر صالحة ومصلحة، والنجاح إنما حصل لأهل الصلاح والإصلاح المتبعين للمنهج السوي السليم المستقيم. فيأخذ الإنسان المسلم طالب العلم عبرة مما جرى في التاريخ، خذ عبرة من أحوال الخوارج، كيف أنهم مثل ما ذكر ابن خلدون في مقدمته أنهم في أغلب أحوالهم يهلكون، وقد يهلكون أناسا معهم بغير حق. ولذلك نبينا الكريم أخبر أنه كلما خرج قرن قطع إلى أن يخرج في عراضهم الدجال. فالإنسان يقرأ التاريخ ويعتبر من التاريخ، يعتبر بأحوال الأمم الغابرة وأيضا ما جرى للمسلمين في غابر أزمانهم، يكون ذلك عبرة له. الأمر الخامس وهو من أهمها الصبر، الصبر على العلم، الصبر على الدعوة، الصبر على العمل الصالح، الصبر على معاملة الناس، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله عز وجل. يصبر، لا يستخف بالناس ولا يجعل الناس يستخفون به، فإن هذه الأمور يعني ذكرتها باختصار لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.